الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونحن في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من العام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب المبارك إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأشيد بما تصنعون وبما تعملون من إقبالكم بهذا العدد والحمد لله على كتاب التوحيد، فإن العادة أن أهل التوحيد والذي يعرفون الحق قليل. فنحمد الله أن هدانا جميعا لمعرفة التوحيد واستيعاب مكانته وفضله، ونسأله أن يميتنا عليه ويوفقنا للعمل بمقتضاه من القيام بحقوقه من فعل المأمورات كأداء الصلوات في جماعات الفجر والعصر وغير ذلك، والزكاة ورمضان صوم رمضان وحج البيت الحرام وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وآثام اللسان كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك مما هو مما ينقص التوحيد. وقبل أن نلج في القراءة من كتاب أو في باب فضل التوحيد، نتكلم أو نلقي بعض الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، أو حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا. السؤال: كيف تجمع بين هذا الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا ألا يعذبه الله، وبين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قال: أما الأول فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهنا عذب مع كونهما لم يعذبا، لم يكن عذبا بالشرك. وهناك قال لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه. فكيف تجمع بين ذينك النصين؟ كيف تجمع بين ذينك النصين؟ نعم اي نعم، لا يعذبه، نعم، ان شاء ان يعذبه بكبائر ذنوبه تعذيبا ابديا بل الى امد، ان شاء والى امد. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئه، فان شاء عذبه فيعذبه الى امد حتى يتطهر من ذنوبه، ثم يلقى عليه من نهر الحياء، ثم يدخل الجنة، ويقال يدعون إذا دخل الجنة عصاة أهل التوحيد بالجهنميين، عياذا بالله بالجهنميين. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، لو قيل لك أن هناك رجل، هناك رجل قال في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، ولم يقل أنزل المطر، ولم يقل أحل لي ميتي، وإنما قال اشفع لي عند الله، فهل هذا وقع في الشرك الأكبر أم الابتداع والشرك الأصغر؟ قال يا ولي الله اشفع لي عند الله. الشرك الأكبر. طيب ما قال انزل المطر؟ يقول انا اعتقد ان لا ينزل المطر الا الله، ولا يحيي الموتى إلا الله، ما قال هذا، فما وجه الشرك حينئذ؟ لحظة، ما وجه الشرك؟ دعاء غير الله. بعض الناس ما يعرف صيغة الدعاء إلا أن يقول يا رب انزل المطر، يا بدوي انزل المطر، مو هذا صيغة الدعاء. صيغة الدعاء كما قال السهسواني في كتاب علامة الهند في كتاب صيانة الإنسان، هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فلو قال يا رب أنزل المطر، يا بدوي أنزل المطر، صار شركا. لو قال يا بدوي اشفع لي، أي توجه بالدعاء عند الله أن ينزل إيش، أن يشفع لي ليقبل دعائي عنده، هذا صار داعيا للبدوي، ولا ولو باسم طلب الشفاعة، اسمه أو وصفه أنه دعا غير الله. وهذه الشبهة انطلت على البعض من برنامج يبثه الرافضة، يظهر زرت أحد المدرسين بقرب مسجد كان يصلي معي في مسجد الوالدة رحمها الله، المسجد اللي في حيها، فزرته في المنزل فقال لماذا نحكم على الرافضة بالشرك، الرافضة حوثية وأذنابهم لما؟ قال أنا سمعت في برنامج أنهم يقولون يا علي يا فاطمة أنزل مطر، هم يقولون ادعونا يعني اشفعونا عند الله، ما طلبوا منهم. شفت الشبهة اللي وقع فيها؟ ما سبب وقوع هذا الشخص في الشبهة؟ أنه ما صنع مثلكم حضر درس دروس التوحيد، وبالتالي وقع في فخ الشيطان لبس عليه، فقال الرافضة لا وقع في الشرك، لأنهم لا يطلبون منهم المطر ولكن يطلبون منهم إيش؟ الشفاعة لإنزال المطر. نقول الطلب الشفاعة هذا يسمى دعاء إيش؟ لغير الله. والله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واحد آخر يقول أنا أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يأتي قبر الرسول، نعم يأتي قبر الرسول ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذه بدعة ولا شرك؟ خلينا نشوف الأخذك أنت. أي نعم، يقول يا رسول الله عند القبر، يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذه من البدع ولا من الشرك؟ من البدع. ليش؟ طيب خلاص نعيد الآن المسألة. الآن السهسواني رحمه الله يقول الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، فلما قال يا رسول الله، الرسول غائب ولا حاضر؟ جميل، غائب. فلما قرن مع طلب قال اشفع لي، صار دعاء للرسول. فلما صار دعاء للرسول صار شرك ولا بدعة؟ أحسنت وفقك الله، صار شركا، صار شركا. فلا تغتر بهذا الذي اختار هذا المدرس، يعني مدرس دين، لكن سبحان الله ما درس التوحيد. بعض الناس درسوا يسمونه دراسة شريعة أو كذا، درسوا هذي أخذوا الراتب الله يهديهم، ما درسوا دراسة تحقيق، وهذا خطأ منهم، وأولادنا أمانة. فالعيب ليس في منهج التعليم، منهج التعليم عندنا قوي في التوحيد وفي فقه، لكن العيب أحيانا في المعلم المهمل الذي لم يتأصل. وإلا المعلمين الحمد لله فيهم خير، لكن بعضهم هداه الله تجده لم يتأصل، فلا يبين للناس حقيقة التوحيد كما ينبغي في درسه أو دروسه في الفصل الدراسي، كما نبه بعض المشايخ إلى ذلك جزاه الله خير. طيب أي نعم. طيب، فإذا قال قائل أن الله قال وابتغوا عند الله الوسيلة، طيب يا أخي هل الوسيلة هذه شيء نفسره من عندنا ولا نأخذ فيه تفسير الصحابة؟ ها؟ ليش؟ لأنهم أعلم منا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، ابن عباس فسر هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا لمن؟ إلى الله. الوسيلة ليس تأتي ضريح تدعوه، الوسيلة هي قال ابن عباس هي الطاعة. فأنت الآن بصلاة المغرب توسلت لله ولا توسلت للضريح؟ لله. إذن وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، صلاة المغرب، العشاء، الصدقة، هذه الوسيلة، وليس الوسيلة دعاء إيش؟ الأضرحة من دون الله، لأن من دعا الأضرحة من دون الله وقع في إيش؟ في الشرك. لأن الدعاء لله وللأموات، الأموات هل يسمعون الدعاء؟ ما الدليل؟ ما شاء الله، وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك النبي لما مات هل واحد من الصحابة كان يدعوه؟ ليش؟ لعلمهم أن الدعاء لغير الله شرك. إذا مرة أخرى، ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة أنت؟ الطاعة، الطاعة، وليس دعاء إيش؟ القبور. صحيح، فتح الله عليك، أحسنت. نعم، الآن لننتقل إلى الكتاب الآخر، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
حسبك. قوله رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما فرغ من كتاب التوحيد في الباب الذي قبله، وهو الذي يدل على وجوب التوحيد، فبدأ بإيش؟ بدأ في الكتاب كما قال قوله كتاب التوحيد، أو قال كتاب التوحيد، فذكر الأدلة الدالة على وجوب وفرضية التوحيد. وقلنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة كما عرفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. فمن قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع لا إله إلا الله، حتى إيش؟ يفرد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فبدأ في كتاب التوحيد بالأدلة التي تدل على فرضية التوحيد، بل هو أعظم ما أمر الله به، بل هو شرط لصحة العبادات من بعده، لأنه شرط التوحيد للعبادة كشرط إيش؟ الطهارة للصلاة. فذكر الأدلة التي تدل على فرضيته فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكون ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، أي لتوحيده، دل على فرضية التوحيد. وقوله: وما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وحق العباد، كما في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كل هذه الأدلة في الباب الذي مضى تدل على إيش؟ وجوب التوحيد. فبعدما قرر وجوب التوحيد ومعناه وأنه إثبات ونفي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إثبات ونفي، لا إله إلا الله ركنان، إثبات ونفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، تدل على الحصر أن العبادة محصورة في الله، لأنه له حق التعبد له وحده، لأنه سبحانه تفرد بالخلق والرزق وتدبير الحياة لماته والملك ونحو ذلك من الربوبيات، فكذلك يجب أن نفرده بالعبادة. شرع يذكر باب فضل التوحيد، وهذه طريقة جيدة مباركة طيبة في التصنيف. أول ما بدأ به فرضية التوحيد، نعم، ثم قال فضل التوحيد. لو بدأ بالفضل فقد يقول قائل: التوحيد مستحب، كما قال البعض من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فقالوا: هذا دليل، عندما ذكر الفضل دليل على أن صلاة الجماعة مستحبة. ولا شك هذا غلط، لأن ذكر الفضل وهو الأثر للعبادة لا يعني
استحباب ذلك المفضل، والدليل على ذلك فهم الصحابة. فمع فضل صلاة الجماعة رأوا أن صلاة الجماعة واجبة، فخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدى. قال: إنها من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. سبحان الله، هل يمكن أن يقول ابن مسعود الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عابد، يكون مقصوده هنا الاستحباب؟ يقول: لو تركتم سنة نبيكم هنا لضللتم. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقال ابن عباس: يرى موقوفا ويرى مرفوعا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا إيش؟ من عذر. فدل على أن ذكر الفضل لا يعني أن ذلك المفضل مستحب. فالتوحيد أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، فكون يقول فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد إيش؟ مستحب، بل هو فرض وشرط لصحة الإيمان وصحة الأعمال. فلا إيمان لمن لا توحيد له. قال: أنا أؤمن بالله، ثم هو يشرك فلم يؤمن بالله. يقول: لكن مصدق أنه يستحق. قل: لكن تشرك وتدعو غيره، فأنت غير مؤمن بالله حتى تفرده بالعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الذنوب أو يكفر الذنوب كما في حديث البطاقة، هذا من فضائل التوحيد. الثاني من فضائل التوحيد أنه سبب لشفاعة سيد العبيد. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك، لما رأيت من حرصك على إيش؟ على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن فضائل التوحيد تقوية العبيد على طاعة رب العبيد سبحانه وتعالى. فإنك تجد العبد الذي لم يتعلق قلبه بالله بل بالدرهم والدينار والدنيا، ونقص توحيده بهذا التعلق، نعم، ولم يقوي توحيده باتباع السنن وقيام الليل وصيام النهار والسواك عند القيام من النوم إلى آخره، فتجد ضعيف التوحيد ضعيف العمل إذا التعلق ومعرفة حال المطلوب وفائدته تحرك القلب إلى طلبه. فالذي نقص تصوره أو تعلق بالتوحيد فإنك تجد أنه ضعيف العبادة، وإذا عبد الله فهو من جنس يعني الخوارج، كما قال الأوزاعي: إن المبتدع يلقى عليه العبادة ليتبعه الناس، يلقى عليه البكاء ليتبعه الناس في ذلك. طيب، ومن فضائل التوحيد أنه سبب لتفريج الكرب، سبب لتفريج الكرب، فالتوسل به سبب لذلك. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا دعاء في توسل بالتوحيد، يعني يا رب ما أني لا أشرك به شيء، هذا دعاء يسمى عبادة ولا مسألة؟ عبادة. جيد، دعاء العبادة يتضمن إيش؟ دعاء المسألة. فكأنه السائل يقول حينئذ، أو الداعي يقول: اللهم بما أني أتوسل إليك بإيماني باسمك أنك أنت الله، أنت الله تأكيدا، المستحق للإلهية وحدك لا شريك لك، فلا أشرك بك شيئا، فبإيماني بك وبتوحيدك وأني لا أشرك بك شيئا فرج كربتي. هذا يتضمنه، فسينفرج من أيقن بهذا الدعاء، سينفرج كربته ويكون في هم في غم ينشرح صدره سبحان الله، فيتفتت ما في قلبي من هم وغم وكربة بفضل التوحيد. فهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يفرج الله به الكرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إلى أن قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذا من فضائل التوحيد أنه ينجي من الكرب العظيمة ككربة الفزع الأكبر. فإذا كان منجي من الفزع الأكبر في يوم القيامة فما دونه أولى وأحرى. ومن فضائل التوحيد إسعاد قلوب العبيد، فلا انشراح لصدر المشرك، فما أضنك عيشه وما أضيق صدره. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعظم إعراض الإعراض عن إيش؟ العمل بالقرآن الذي يدعو للتوحيد. فإذا أشرك فيكون وصل لأوج الإعراض وقمته عياذا بالله، فسيكون له حينئذ، هذا متعلق بغير الله، بأصنامه وأوثانه والأموات معيشة. كلا. فإذا لا، من أعظم أسباب أو فوائد التوحيد حصول انشراح القلب، انشراح القلب لقوله وهو مؤمن، أي موحد لله، مؤمن مصدق لما أخبر وأرسل من الرسل والكتاب، فحينئذ تقبل أعماله. من فضائل التوحيد أن الأعمال لا تقبل إلا به، فهو شرط لصحة الأعمال وتأثير الأعمال على الشخص. قال الله تعالى في كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عمل من عمل، يعني أهل الشرك، فجعلناه هباء منثورا. فحينئذ من فضائل التوحيد أنه إيش؟ أنه سبب وشرط في صحة أعمالك، فبها هذا التوحيد لا تصح أعمالك كلها. وعليه فإن شروط قبول العمل على التحقيق ثلاثة، كما أشار ذلك الأمير الشنقيطي وأشار به الشيخ ابن وهاب رحمه الله. ومن فضائل التوحيد حصول الأمن حينئذ من ضيق الصدر والعقوبة في الآخرة، وحصول الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سيأتي هذا وأن ذلك معناه بشرك، أولئك لهم إيش؟ الأمن، أمن القلب وعدم حزنه، كما تبشر الملائكة عند قبض أرواحهم، تبشر الموحدين ألا خوف عليكم، تقول لهم كما قال الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الذين قالوا ربنا الله منهم الموحدون، ثم استقاموا على هذا التوحيد وماتوا بما يضاده، بل عملوا العمل الصالح من العمل الصالح من حقوقها الصلاة فهؤلاء يحصل لهم الأمن في قلوبهم وعدم الحزن والاهتداء الدام التام في الدنيا والآخرة. وكل من تقص من التوحيد، كلما قل الأمن، فتجد الشخص المتعلق بالذنوب والمعاصي والمدمن لها والمويل لصلواته فيه من ضيق الصدر ما يحتاج أحيانا فيه إلى علاج نفسي، يروح الدكاترة يقول أبي علاج نفسي لإعراضه عن إيش؟ تكميل التوحيد الواجب عليه من ترك الذنوب والمعاصي، فيحتاج حينئذ إلى دواء، ودواءه في القيام بالتوحيد وتعلق برب العبيد وقراءة القرآن ونحو ذلك. وحينئذ تعرف فضل التوحيد وأن التعلق بغيره يؤدي إلى شقاء وتعاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ومن فوائد التوحيد أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهله، قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فأعظم نصر لله بإقامة التوحيد وترك الشرك برب العبيد سبحانه وتعالى. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس من فوائد التوحيد الحماية، من حقق التوحيد، من قام بالتوحيد وحققه حماه الله وحفظه الحفظ. قال كما عند الترمذي يا ابن عباس إني معلمه كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ ما تحفظ به الله من أحكامه إيش؟ التوحيد، فإذا قلت به حفظك، ويكون حفظه لك بمقدار قيامك بعد ذلك بحقوق التوحيد. فكلما كملت حقوق التوحيد كان حفظ الله لك أكثر. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هنا اسمع، قال إذا سألت فاسأل الله، فبين له كيف يحفظ الله بتوحيده وسؤاله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعتقد يعني جزما أن الأمة لو اجتمعوا على أن يبروك بشيء لا يبروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فصاحب التوحيد يحس بالأمن في قلبه، أما الذي عنده تعلق بغير الله يخاف من هذا ويخاف من هذا ويخاف فلوس تنقص عليه ويموت جوع، خايف دائم مسكين هذا. ليش؟ التوحيد ضعيف في قلبه، فتجد عنده النكد القلب والقلق والاضطراب. ماذا تجد عند صاحب التوحيد المتوكل على الله المؤمن به وبقسمته وبقضائه وقدره الذي لا يتعلق قلبه إلا به لما عليه لما اتصف به صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى، صفات الكمال والجمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، فهو مطمئن. وذلك تجد أسكن الناس قلوبا وأشرحها قلوب العلماء وطلبة العلم، لأنهم عرفوا من صفات الله وأحكام ما لا يعرف الجهال، وتجد من الجهال الدائم عندهم. اجي يا شيخ أنا أحس بخوف كذا، أقعد كذا الواحد يحس بخوف، أنزل الشارع خاف تجي يسرقون لصوص شيء. كم شكوى نسمعها من هذا؟ هذا من يكمل التوحيد ولم يقرأ القرآن الداعي للتوحيد على وجه صحيح وتدبره، لأن يعني القرآن يعالج قلبه من الشرك. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اي نعم، فعلى من اراد تقوية التوحيد في نفسه لينال فضائله وفوائده، اولا ان يدرس معنى التوحيد دراسة جيدة، يقرأ كتاب التوحيد ثلاث اصول، كشف الشبهات، قواعد الاربع، الدرر. المهم يقوي علمه بالتوحيد ويعرف نفسه بالشرك. ثانيا الذي يستفيد من التوحيد يقوي في قلبه يكثر من قراءة القرآن، القرآن مليء بالتوحيد والدعوة إليه وقصص أهل التوحيد، موسى وفرعون، إبراهيم والنمرود، النبي مع أهل مكة إلى آخره. فيقوي التوحيد في قلبه، وما يقوي التوحيد في القلب تدبر خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذا إذا يقوي التوحيد. ولذلك بعد أن ذكر هذا قال ولذلك بعد أن ذكر التوحيد ذكر برهانه وما يقويه، فقال في سورة البقرة سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما البرهان الذي يستحق التوحيد فيتقوى بذكر هذه البراهين العديد؟ قال تعالى على برهان ذلك وما يقويه إن في خلق السماوات والأرض، ما دام إلهكم إله واحد ما دليله ما برهانه حتى هو يستحق العبادة فلا يجوز الإشراك به ودعاء الأضرحة والقبور من دونه؟ إن في خلق السماوات من خلق السماوات عرفه سبحانه وعاقب بالعينها وجعل الفلك تجري على البحر، فإن تشوف سفينة ثقيلة جدا ما تغوص في الماء، صنع توتر سطحي كما يقول الفيزيائيون بحيث تنحمل السفينة الضخمة ما تغرق. من فعل هذا كله إلا الله؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، ما الذي كثف السحب بالماء ثم انهمر المطر؟ اي نعم، من الذي صرف الرياح وجعل وساق السحب الى مدن تكثفت حوله ونزل المطر فيها؟ لآيات لقوم يعقلون. فبهذا قسم الله الناس الى ثلاثة اقسام، انتبه، لآيات لقوم يعقلون. فأهل العقل بعد هذه الآيات من هم؟ أهل التوحيد، لأنهم استفادوا بهذه المشاهدات الشمس والقمر والليل والنهار على وجوب توحيد رب الأرض والسماوات وإفراد بالعبادة. فهؤلاء أهل العقل. القسم الثاني من لا عقل له، وهم من؟ الكفار والمشركون. قال الآيات لقوم يعقلون، إذا الذين لا يعقلون وليس من أولي الألباب، كانت هذه الآيات عمى عليهم، يشاهد الشمس والليل والنهار وما يوحد الواحد العلي القهار. فقسم الآخر من الناس من لا يعقل. طيب من يعقل قسم، يقسم حينئذ إلى كم قسم كما قسمه ابن القيم؟ القسم الذي يعقل وهو عاقل التوحيد وترك الشرك وآمن بالله وانقسم وهم أهل التوحيد إلى قسمين، قسم كامل العقل وقسم ناقص العقل. كامل العقل هو الذي من السابقين الذين تركوا المنكرات والمحارم وأدوا الواجبات لخوفهم من رب الأرض والسماوات أنهم سينقلبون إليه بالموت يحاسبهم عن بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فكان من عقلهم الكامل بعد العقل الذي وحد الله به أنهم تركوا الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي غير الحق، وما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولم يقولوا الله ما لا يعلمون. فهؤلاء أهل كمال عقل وهم على درجات، فهم مستحق الفردوس الأعلى ومنهم من دون ذلك أهل كمال عقلي حسب أعمالهم. القسم الثاني قسم ناقص العقل. لما أطلق المقيم على هؤلاء ناقص العقل؟ انتبه، هم أهل توحيد، ولو جئت الواحد منهم قال تؤمن محمد يقول نعم، وأنا دافع عنه إذا واحد سبه ما شاء الله، طيب توحد الله يقول نعم وحد الله، صوم رمضان يقول كل رمضان الصوم، ويوين ولد من الولاد يفطر أضربه، طيب جميل، تحج أحج، حجيت 14 حجة، طيب والصلاة يقول كل فرد في المسجد، طيب ليش المقيم مثل هؤلاء سماهم أهل نقصان العقل؟ من أي جهة؟ من جهة أنه ينفع عن هذه الطاعات، وحد رب الأرض والسماوات، لكن يعلمون أنهم إلى الحي القيوم منقلبون يحاسبهم ولا يزالوا يتعاطون المعاصي. يتساهل، فربما وقع في بعض الفواحش، يتساهل في بعض الصلوات، يتساهل في الربا فيشتري بيت بالربا إلى آخره. فهؤلاء نقص العقل من أين أتاهم؟ من أنهم يعرفون أن الله مجازيهم ويستمرون على عملهم هذا، هذا نقص العقل. فمثل الرجل قيل له ترى هذا الذي أنت الآن قائم عليه سكة قطار، قال أنا الآن صعدت إلى جسر القطار، الهوى هنا عميل، وقال لك تسمع صفارة القطار من هناك ترى بيجي، يقول اسمع لكن الهوى عليل، يقول اتحرك سيولك القطار بعد أيام وشوف صفارة تسمعها اي نعم قادم من هذا المكان نعم، ليش قائم عليه؟ يقول هوا حلو جميل هوا هنا، طيب الى متى؟ يقول ادعو لي والله يهديني واتحرك من السكة قبل ما يوصل القطار، ادعو لي. كل ما شاف صالح تحت في السكة ادعي لي يا شيخ ليلي معك الله يهديني، ايش يقولون عليه الناس هذا؟ ها؟ ايه ناقص العقل ويغتر.
بيقعد بسمع الصفار بعيد يقول والله دعالي الشيخ اكيد بتحرك قبل يجي القطار اكيد ان شاء الله الشيخ دعالي. اي نعم. ثم بينما هو يراود نفسه يقدم ويؤخر وهو يراجي دعاء الصالحين له والذي يدهمه القطار لانه لم يصنع شيء لم يتحرك ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تمشي على اليابس. كذلك الانسان يعرف انه سيكون حديث القبر. مات الملوك من حوله, مات رسول الله, الله اكبر, مات جده ابوه امه, وهذا بضع ذهب القبر وسيلحقه ولده, ومع ذلك تراه يطلق بصره بالحرام ويشرك ولا يزال يقول والنبي وحياتي يشرك, نعم, او يدعو الاضرحة. يا الله, لا اترك الاول, هذاك ما قلنا انه لا عقل له, خلنا مع ناقص العقل الان امثلته. واذا به لا يزال يسمع المحرم ويأكل المحرم, اذا هذا ناقص العقل وركام العقل. والنقصان ايضا درجات, فمنهم من يستحق بنقصه ادنى درجات النار ومنهم اعلاها بحسب اعماله السيئة, كما ان اولئك كم العقل منهم من استحق درجات العلا ومنهم ومنهم, والدرجة والجنة 100 درجة. نعم, فكل من اهل كمل اهل عقل الكمل في تصورهم وفي قلوبهم وفي قلوبهم تجد من اليقين ما تعرف ذلك من آثارهم, فمن آثارهم تعرف ايش اخبارهم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الآن حي كان فيه حوالي 10,000 ساكن, المقربون تجدهم قليل يأذن في الصف الأول يسمع بدرس يحضر ولا يتأخر عنه, يسجل في الدرس يقيد ما ينشغل أثناء الدرس إلى آخره. من هذول؟ قليل, يقوم الليل يصوم النهار يحسن عشرة أهله يتصدق يوحد الله لا شك, وهذا الذي نريد. لنبدأ الآن القراءة بعد هذه الفائدة المجملة في فضل التوحيد. نعم, اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم, هذا هذه الآية لها قصة رواها البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة أنه قال أولئك لهم الأمن, فشق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه, أو عفوا لما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله, فقال: ليس ذلك ولكن الظلم الشرك. فهذا يسمى تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. فتفسير القرآن يكون أولا بالقرآن مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء في آية أخرى فسر الكلمات ما هم, قال: لا إله إلا أنت, إيش قالوا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة الظلم هنا فسره ظاهر القرآن يدل أن الظلم عام, واللفظ العام هو المستغرق لجميع أفراده, لأن النكرة إذا جاءت في السياق نفي تدل على إيش؟ العموم. والظلم حينئذ يطلق إذا كان على العموم على ظلم العبد نفسه بالمعاصي, هذا قسم, على ظلم العبد غيره بالتعدي هذا قسم على ظلم العبد بنفسه بالجريمة العظمى الكبرى من الشرك، وهذا حق الله، حق الله التوحيد. طيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم غير مراد هنا، أن هذا العام من العام الذي أريد به الخاص، وهو إيش؟ الشرك. لأن العام في اللغة عند العرب إذا أطلق إما أن يراد العام الباقي على عمومه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فدخل المولد بدعة، التصوف بدعة، التقرب إلى الله بمنهج الإخوان المسلمين في الدعوة بدعة، بمنهج الدواعش، بمنهج السورية، بمنهج التبليغ، كل هذه بدعة لأنها مخترعة على دين الصحابة في منهج الدعوة، فتسمى بدعة. وليس هناك بدعة حسنة في الإسلام، ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. فهذا عام باق على عمومه، عام مستثنى مثل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. هذا مش سوء، هذا عام لكن مخصوص لأداة الاستثناء. عام أريد به الخاص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أريد من الناس هنا؟ نعم، الذين قال لهم الناس، الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال مفسر هذا عام لكنه أريد به خاص وليس كل الناس، كما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. هذا عام أريد به خاص، فهمتم؟ ما أمر الله تدميره ليس كل شيء، فهنا بظلم معناها بالشرك. فما فضل التوحيد؟ أولئك لهم الأمن، يعني الأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فائدة من حقق، من وحد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك، له الأمن في القلب من عدم حزنه وانشراحه، وأيضا الهداية في وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. ثم الأمن هذا في القلب سينقص بحسب إيش؟ ظلم العبد لنفسه، فقد ينظر ويكون ينظر كل يوم مقاطع محرمة في الجوال ينقص، يجلس مع السوق من الناس من يغتاب ومن ينقص، حتى يقل الأمن من جهة انشراح القلب الذي ينبغي أن يكون آمن من ضيق الصدر وحرجه. نعم، بل الأمن من العقوبات، فإن أهل الشرك أكثر أناس متعرضين إيش؟ لعقوبات الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون للأوتاد فأغرق هؤلاء، فكل أخذ بذنبه، فمنهم من أرسل عليهم حاصبا ومنهم من أغرق سبحانه وتعالى وخسف قارون. فأهل الشرك هم أهل العقوبات، وأهل التوحيد هم أهل النجاة. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف فضل التوحيد، ومن فضل التوحيد أيضا، نعم اقرأ،
قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
هذا من فضل التوحيد،
فإنه من شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، أن الله بعثه ليكون خاتم النبيين والمرسلين بالهدى ودين الحق، وأن لا نبي بعده. نعم. ولم يعبد الله إلا بما شرع، وصدقوا فيما أمر، وما ترك منها أنه زجر. وأن عيسى عبد الله، وليس أنه ابن الله، بل هو عبد الله ورسوله. لأن أول كلمة قالها عيسى عندما أم مريم خافت من التهمة فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله أكبر. أول كلمة هدمت كل أصول النصرانية أو دين النصارى. قال عبد الله، لا هو إله ولا ابن الله، نطق بذلك وهو عمره يومين أو ثلاثة الله أعلم في النهر، لا إله إلا الله. فقال وشهد، قال وكلمته ألقاها كل، فمريم رأت جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فأجاه المخاض، قالت يا ليتني إيش مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلى أن أتت بها أهلها تحمله. فنفخ جبريل في جيبها فتكون عيسى من غير أب، فتلبس على النصارى لأنهم جهلة. قال سفيان، من ظل من عبادنا في شباب من النصارى، وما أكثر فضلهم شبيب النصارى، كيف لا تتبعون النساء من كان قبلكم؟ أكثر الناس متبعين سنة النصارى من العوام في أي شيء، في معظم العلم ما يدرسون العلم، ما يهدم حلقاته. كل النصارى ظلوا بسبع راضي من حلقات العلم حتى وقعوا بالشرك، نسأل الله العافية. فكلمته كن ألقاها إلى مريم روح منه، يعني الروح الذي كانت في بطن مريم من الله بسببه، وليس أن هذا جزء من روح الله، هذا كفر. يقول الشخص أراك زعل يا فلان غضبان، قال منك يعني بسببك، مو منك معناها غضب جزء منك أو أنا جزء منك. طيب، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، هذا في فضل التوحيد، سعة فضل التوحيد، أن الذي يؤمن بهذه الأشياء يثقل ميزانه وقد يكون عنده تقصير، فيدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل، ولو كان يعني عنده شيء من التقصير. وهذا يدل على أن من أتى بالاعتقاد الصحيح على منهج السلف فإنه موعود بأفضل الحسنات التي قد تكفر عنه بها السيئات، لكن مع ذلك على الإنسان لا إيش يغتر، فإن لا إله إلا الله مفتاح، كل مفتاح له أسنان، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، كل مفتاح له أسنان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، ترك العقوق، ترك الغيبة، ترك الأكل الحرام، ترك الظلم، ترك معصية ولي الأمر، فحينئذ يفتح الباب. طيب، نعم، ولهما.
قال رحمه الله: ولهما من في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
انتبه القيد هذا، من قال لا إله إلا الله يبتغي وجهه، فإذا ابتغى وجه الله بأنه لا معبود حق إلا الله دعاه ذلك لتكميل واجبات وحقوق التوحيد، فحينئذ إذا فعل ذلك سيدخل الجنة ابتداء ويحرم على النار. أبدا من ابتداء الأمر إلى آخر الأمر. أما من كان عنده نقص فأتى بعض موانع دخول الجنة وإن كان موحد فقد يشاء الله عز وجل أن يدخله النار حتى يتطهر، فيكون قوله هنا حرم، فإن الله حرم على النار أي حرم أن يخلد فيها، وإلا قد يدخلها إن شاء الله بسبب كبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، فلا بد أن تجمع الأحاديث بعضها مع بعض. أهل البدع لا يجمعون الأحاديث، يأخذون بحديث ويتركون الحديث الأخرى، ويكون مثله مثل من حكم على الناس بالحمق وقال والله متعبين نفسهم الحجاج ذول، يرمون جمرات ويروحون إلى مزدلفة ومنى، والنبي قال حج عرفة تعبين نفسهم، يعني إيش جروا عرفوا خلاص هكذا. إذن أخذ بحديث وترك أحاديث أخرى، فكذلك من أخذ بحديث حرمه الله على النار وترك إنهما يعذبان، ومرور النبي على تنور الزنات النساء والرجال عراة يعذبون في الزنا من أمته، يصيحون كلما شفعتهم النار من تحت ضوضوا، ولعنة شارب الخمر ولعنة عاق الوالدين. أي في الجنة فلا إله إلا الله مفتاح، لكن كل مفتاح له باب له أسنان. أي نعم اقرأ.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
هذا الحديث إن شاء الله سنؤجله للدرس القادم، ونسألكم بداية الدرس القادم عما مضى شرحه بين فضل التوحيد، فآمر من الإخوان أن يبكروا الحضور في الأسبوع القادم من السبت حتى نسألهم، ولهذا انتهى الدرس، ولقاؤنا بكم بعد الفجر إن شاء الله في مسجد بلال في شرح مسند الإمام أحمد، والحمد لله رب العالمين.